مرفوعة الكلين إلى الإمام الصادق، رفع خفيف إلى أبي عبد الله عليه السلام، رفعه في قول الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء من جهة المالية، ليس عندهم ما يتحملون به إلينا يسيرون، ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم من جهة المالية وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيعه هؤلاء، يعني المستمعين يكون وعاة. أسأل أن وعاة فهما، وعاة عملا، التزاما، كل محتمل. فيعيه هؤلاء ويضيعه هؤلاء، الناقلين لا يعون الحديث لكن المنقول إليهم يكون وعاة، يتقبل الحديث يتحمله. طبعا هذا المفاد كما يفيد إجمالا إمضاء القنوات النقلية للحديث، أيضا يفيد حجية دراية الحديث، فقه الحديث، التفقه وحجية الفتوى كما مر في ألسن أخرى. الحديث النبوي القطعي الصدور من طوق الفريقين اللي مر بنا أمس، فهذه الرواية ومثالة تتعرض إلى جانبين. فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. الحديث 46: طريقة إلى أبي حمزة الثمالي، طبعا صحيح من طريقين كلين يروي عن أبي حمزة الثمالي، صحيح بعد أعلائي أحد الطريقين. أبو حمزة الثمالي ينقله عن أبي إسحاق الصبيعي. أبي إسحاق الصبيعي من أصحاب يعني أو تابعي. أبي إسحاق الصبيعي ينقله عن بعض أصحاب أمير المؤمنين ممن يوثق به. وأبي إسحاق الصبيعي تابعي روى كثير من خطب أمير المؤمنين عن بعض أصحاب ممن يوثق به أن أمير المؤمنين عليه السلام تكلم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة: اللهم إنه لا بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة، على خلقك. على خلقك يهدونهم إلى دينك. اللهم إنه لا بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة، على خلقك يهدونهم إلى دينك ويعلمونهم علمك، كي لا يتفرق أتباع أوليائك ظاهر غير مطاع أو مكتتم يترقب. إن غاب عن الناس شخصه في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون. موضع الشاهد هذا، فلم يغب عن المؤمنين قديم 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 مبثوث علمهم، اللي هو بتوسط الآثار النقلية طبعا، وآداب في قلوب المؤمنين مثبتة، السنن أعراف المتشرع المؤمنين. فإذا هنا إمضاء لمجمل صرح القنوات النقلية في هذا الحديث، فيندرج في الطائفة هذه الطوائف السابقة التي مرت فيها إمضاء مطلق الصرح القنوات النقلية إجمالا لا تفصيلا، ولكن بالتالي إمضاء لما هو موجود يعني من البناء العقلائي يستفاد من عنده بالتالي والمتشرع. الحديث السابع والأربعون رواه الشيخ الطوسي في عدة الأصول مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. هنا أمر منه عليه السلام حتى بالعمل بالروايات العامة المنقولة طبعا عن علي، فكيف إذن بالروايات الخاصة؟ طبعا هذا المفاد مر بنا أحد الطوائف السابقة، العمل بالروايات العامة مشروطا بمطابقتها لثوابت روايات أهل البيت والكتاب. سابقا هذا اللسان من الطائفة مر بنا، وحث من العلم هذا شرط آخر، يعني متى يتوسل بالروايات العامة؟ بشرط موافقتها لثوابت مذهب أهل البيت والكتاب، وعند إعواز النصوص جبرا وإلا مع وجود الروايات التفصيلية عنهم عليهم السلام لا تصل النوبة إلى تلك الروايات. فبهذه الشرائط يعمل بتلك الروايات، بالتالي لها دلالة اقتضائية على حجية خبر الثقة وإن لم يكن إماميا. هذه الطائفة مرت بنا سابقا عدة روايات بنفس المضمون سندا تاما، يعني الروايات الدالة على هذا المطلب، كما مر أن ديدا علماء الأعلام أيضا على هذا النقل المضامين المطابقة للكتاب ولثوابت روايات أهل البيت عن العام فيما يتفق مع قالب العام عن الثقات منهم بحسب يعني بيئتهم وجوهم. الرواية الثامنة والأربعون رواها صاحب الوسائل عن الاختصاص للشيخ المفيد عن ابن قلويه عن الحسين بن محمد بن عامر لا بأس به ثقة من كبار، عن المعنى بن محمد البصري ثقة وإن قيل فيه النواقفي، عن محمد بن الجمهور لا بأس به، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ثقة، عن بعض أصحابه عبد الرحمن من أصحاب الرضا، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله مرفوعة في طبقة أو طبقتين. قال: من حفظ من أحاديثنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. هذا حث طبعا على ترويج علم الحديث، ومرت هذه الطائفة وبالتالي استفاد منها بدلالة الاقتضاء حجية الحديث، ومر أن مراتب الحفظ متعددة وليست حفظ اللفظ فقط، حفظ المعنى. سبحان الله، هذا الحديث المتواتر بين الفريقين من حفظ على أمتي 40 حديثا بجامع واحد بدليل واحد يدل على حجية الرواية ويدل على حجية الفتوى ويدل على حجية القضاء. لماذا؟ لأن الحفظ كما مر بنا مراتب، حفظ اللفظ هذا عمل الراوي، حفظ المعنى وطبقات المعنى وظيفة الفقيه، السلطة التشريعية، حفظ إقامة المعنى وظيفة القاضي أو الحاكم السياسي. سبحان الله، شلون جوامع الكلم من كلمات النبي. وهنا وإن قالها الصادق عليه السلام على حذو قول جده المصطفى، بس هي سبحان الله جامعة لكل بنيان الدين. من حفظ على أمتي 40 حديثا، هذا حديث من الأحاديث المتواترة بين الفريقين عن النبي وعن الأئمة، ويدل على مفاد جامع في الدليل على حجية الرواية وحجية الفتوى وحجية القضاء وحجية الحكم، إقامة الحكم السياسي. حافظ على أمتي، أي لذلك حافظ لقلقت صوت الحديث ليس هكذا لطيف فيها في الحديث أنه حافظ على أمتي، مو حافظا لأمتي، حافظ على رعاية إقامة، أي تعبير هذا، يعني الخصوصيات كلها موجودة. فهذا أيضا من الأحاديث النبوية المتواترة عند الفريقين له دلالة جامعة، مثل حديث النبوي اللي مر بنا أمس، مروي عندنا بصحيح قطعي أعلائي وبطرق أخرى موجودة عندنا بعد، رحم الله نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها وعاها ونقلها إلى غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه الناس، يا أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب. هذا أيضا كما مر بنا حديث جامع بين حجية الرواية وحجية الفتوى، وهذا ما يدل على أنه هناك جامع ماهوي بين هذه الأمور كلها، وهو طريق الإيصال. الآن الإيصال إلى الوجود، الإيصال إلى المعنى الأفهام، الإيصال إلى الأسماء، سبحان الله، كل درجة إيصال، إيصال جامع بين هذه الأبواب الثلاثة أو الأربعة، جامع. كما أشار إلى ذلك الأصفهاني، ذكرنا في جملة الآيات، جملة الآيات جملة منها يعني دالة على حجية الجامع بين هذه الأمور المتعددة. البحث تفصيلا في الروايات يوقف الإنسان على نقاط كثيرة، يعني تركها الأعلام بسبب الإجمال، عدم الخوض التفصيل. الرواية 49 بإسناد الصدوق عن أبان بن عثمان، ولا يبعد صحيح لأنه أبان بن عثمان أصحاب الإجماع، وأسانيد الصدوق المشيخة إلى كتب أصحاب الإجماع أسانيد معروفة ومشهورة، أن أبا عبد الله عليه السلام قال له، يقوله عليه السلام لأبان بن عثمان من صغار تلاميذه سنا يعني، وإن كان من أصحاب الإجماع، قال له لأبان بن عثمان الصادق، قال لأبان بن عثمان: إن أبان بن تغلب روى عني رواية كثيرة، فما رواه لك عني فروه عني. هاي نكتة لطيفة في هذا الحديث، أو حديث صحيح. ثم أبان بن تغلب لا يخفى عليكم من نجوم تلاميذ الإمام السجاد والباقر والصادق، وتوفي في عهد الصادق، وقد آلم موته آلم قلب الصادق كما في الروايات. أبان بن تغلب نجم من نجوم علماء الإمامية، الذي يقول عنه الذهبي: لو ترك حديث أبان بن تغلب لضاع من سنة النبي شيء كثير علينا، يعني ما يقدر نتركه حتى في طرق السنة. وهو من ضمن رواة القراءات، وهو كثير يعني لموقعية مسهلة، وأديب ومفسر ومتكلم وفقيه على كل، فذو موقعية حامة. هنا الكلام في هذا المطلب، لاحظوا من زعماء الطائفة، يعني من زعماء تلاميذ الإمام صلى الله عليه وسلم، موقعيته مسهلة. هنا الإمام الصادق لاحظوا ماذا يقول: إن أبان ابن تغلب روى عني رواية كثيرة، فما رواه لك عني فروه عني. شوف شلون درجة أبان في الصدق والإتقان والضبط، بحيث الإمام يرخص لأبان ابن عثمان أن يسند حديث أبان عن الصادق، يسنده مباشرة للصادق. هذا الذي نشير إليه، أن في طرقنا بعض الطرق ليست ظنية أو صحيحة معتبرة، بعض الطرق بسبب زعماء المذهب، زعماء المذهب ثقة من جهة العمل العلمي والعمل الفردي والعلم والضبط والإتقان، بلغوا مدارج كبيرة، فالحديث لا يقال عنه صحيح أو صحيح أعلاي. مراد من الصحيح أعلاي يعني تشوبه قطعية الصدور، هذا المراد. نعم. فهذا يشير إلى أن نعم جملة من أسانيد الرواية لدينا تفوق مستوى الظن المعتبر أو الاطمئنان، إلى درجة يعني الاطمئنان المتاخم لليقين، لعلو الجانب الكيفي. هذه خصوصية مهمة التفت إليها. فإذا طرق من أمثال أبان يقع فيه، واضح في أنه طرق من الجودة العالية جدا، وهذا مر بنا البحث فيه، أنه ضبط الحس يحتاج إلى ما فوق الحس، ضبط الحس الصوت وغيره يحتاج إلى ما فوق الحس، مر بنا. فلذلك الملكة العلمية تضبط الحس، بخلاف إذا واحد ما عنده ملكة علمية أصلا ما يلتفت المبتدأ من الخبر من الوصف من القيد، سبحان الله. بس لكن قوة الفهم قوة العلم يوجب يلتفت إلى الحرف والحرفين والجر والمبتدأ والتقديم والتأخير، كلما ازداد الفهم زاد الضبط، زاد الضبط، مو قوة الحافظة، قوة الفهم توجب قوة الحفظ أكثر، وهذه معروفة. لذلك مر بنا أن الأصحاب في حجية خبر الواحد ما يعتمدون على السيرة العملية للسان أو للبدن، هذه صفات للراوي القسم الأول، حجية من الحيثية الأولى، حجية من الحيثية الثانية الضبط العلمي، الصفات العلمية هي أكدوا عليه الأصحاب وغفلها المتأخرون تماما. يعني التقسيم الرباعي الذي ذكره العلامة الحلي رحمة الله عليه عن أستاذ السيد أحمد أو عبد الكريم بن طاووس، ليس هذا إيجاد لأقسام لعلم الحديث، بل كما ظن ذلك الشيخ البهائي والأخباريون، بل هذا التقسيم العلامة الطبراني إلغاء لكثير من الأقسام كانت سابقة تقسيمات، وهي أهم من هذه الأقسام، اختزالها بالأقسام الأربعة والخمسة. فالقدماء في كلمات النجاشي، الطوسي، غير يذكرون ماذا؟ يذكرون هذا الجانب، جانب الضبط العلمي، الصفات العلمية للراوي غير الصفات العملية. مقدس سبوحا قدوس، بس ما عنده وعاية للعلم، وعاية للرواية، هذا ما يضبط الرواية جيد، بخلاف إذا كان عالم عيلا يضبط الرواية بشكل دقيق. الآن تجربوا مثلا فتوى معينة تنقلها من رسالة عملية أو كذا، حكم معين، بحسب مستويات الطلبة في العلم يضبط وين مركز الفتوى، قيودها، حرفيتها، أطرها، مش طبيعي. حسب مستوى. يعني نفس ضبط الألفاظ، ضبط القوالب بالعلم أكثر من ضبطها من جهة الصفات العملية. الصفات العلمية جدا مهمة، ضابط أو مخلط، متقن أو متساهل، كذا أو كذا، ولهذه المؤثرة. هذه الصفات العلمية للراوي مر بنا أنه يؤكدون عليها القدماء. سهل بن زياد ليس طعنهم فيه من جهة الوثاقة في الصفات العملية، طعنهم فيه من جهة الصفات العلمية، مع أنه شيخ إجازة بس إتقانه شوي أقل. بعد ذلك تأتي مضامين الروايات التي يرويها تقييمه. بعد ذلك تأتي موقف الأصحاب من رواياته، وهو صحة الكتاب ما يعرف. فأربع حيثيات مهمة في الراوي يراعيها القدماء، أربع، يعني أربع مقاسم، مقسم تحته أقسام، هاي ضرورية وعد التفت لها. لاحظ هنا مكانة أبان العلمية وديانته في العلم، مو ديانته في العمل البدني، ديانته في العلم توجب الصعود الجانب الكيفي له الجهة الثانية في الراوي. هذا الحديث يبين لنا هذا التأكيد، يؤكد علينا تعدد حيثيات حجية الصدور، يؤكد على نفس المطلب اللي مر بنا. الحديث 50، قال وقال أمير المؤمنين الصدوق، يعني بجناح مرسل أسند إلى أمير المؤمنين، قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. هذا حديث أيضا مستفيض بين الفريقين، لذلك الصدوق أرسل رسالة. كثيرا ما إرسال الصدوق مو يدل على ضعف، إرسال الصدوق في كثيرا ما لأن الحديث مستفيض ما يعني نفسه يذكر السند. شاهر ضار كما هو الآن موجود لدينا ديدا، إذا حديث جدا مستفيض بالكتب نقول هو الحديث الفلاني، بعد ما نشيل المصدر أصلا. هذا حديث على كل في مصادر فريقين مستفيض. الله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفائه؟ قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. سنتي أفعال النبي، سيرة النبي أفعال، يعني إذن يروون حديثي، واضح في تأسيس ودفع من النبي لإيجاد النظام النقلي، وهذا شيء كالشيء القطعي عن النبي، أن الطريق بين وحيه صلى الله عليه وآله وسلم وعموم الأمة القنوات النقلية، يقطع الطريق على الأدعياء الآخرين، فإمضاء لصرح النظام النقلي، وهذا حديث قطعي. لاحظوا الآن كم طائفة عندنا، كل واحد من الطوائف، أي طائفة مرت بنا حث النبي على الحديث، مثل نظر الله عبد سمع مقالتي فوعاها ونقلها لغيره ولم يجره، ده حديث قطعي بين الفريقين. الآن هذا حديث نبوي آخر مستفيض بين الفريقين من نفس الطائفة، الطائفة العاشرة 11، لاحظوا جملة من الطوائف التي مرت بنا بنفسها قطعية الصدور أو ثابتة بين الفريقين. فقضية امضاء حجية الخبر هذا ليس محل ظن أو تظني، أمر مستفيض تواترا بين الفريقين، طبعا بهذه الدلالات الاقتضائية. رواه الصدوق أيضا بمسند في الأمالي عن بعض العلويين مثله، طبعا فيها تتم الذين يأتون بعدي يربون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. بعد حث أكثر. الحديث 51 أعم، لا أعم، الخلافة عن النبي هم أعم، كما أن الخلافة عن الخلافة في الأرض أعم، في خلافة اصطفائية ديك للأئمة عليهم السلام والحجج، وهناك خلافة هو الذي استعمركم وجعلكم خلائف في الأرض، هاي خلافة عامة درجة، خلافة غير اصطفائية. الحديث 51 بإسناد الصدوق عن حماد. شوف الحين إلى هني 50 رواية تقريبا نقلها أكثرها صاحب الوسائل نقلها عن الكافي. الآن يبدأ حديث الصدوق صاحب الوسائل، ترتيب الروايات عند الحر العامري في الوسائل. بإسنادي عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، قال: يا علي، أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحق النبي صلى الله عليه وآله وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض. هذا الحديث بنفس الألفاظ قريبة منها مستفيض بين الفريقين، ترحم النبي على المؤمنين الذين يكونون في آخر الزمان، وإشارة في إلى عهد الغيبة أنهم يؤمنون على سواد بسواد على بياض. وواضح فيه طبعا حجية الكتابة، حجية الإملاء، حجية المناقلة، يعني أنواع الرواية، ليس الرواية الحجة فقط منحصرة بالحديث النقلي السمار، يشمل أيضا ماذا؟ يشمل الكتاب والوجادة والمناولة والمناقلة، ولما جرى أنواع نقل الحديث. نعم، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث. شوف لاحظ الآن عندنا هذا حديث ثالث مستفيض بين الفريقين نبوي دال على حجية خبر واحد. لاحظ من الطوائف التي لدينا طوائف حديث مستفيضة، نعم، متواترة بين الفريقين نبوية، سبحان الله، دال على حجية خبر واحد. ثالث حديث الآن، أيضا الحديث الثامن 52 رواه الحر أو الصدوق في عيون أخبار رضا عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، هذا ثقة من مشايخ الصدوق، عن علي بن محمد بن قتيبة ثقة، شيخ الصدوق نيشابوري، عن حمدان بن سليمان ببالي إن ممدوح الآن قديم جدا. شوف هذا الطريق، طريق روايات التي تنقل عن علي بن موسى الرضا كلها خراسانية نيشابورية، مو طرق كوفية، كلها طرق ذاك الصوب. عن عبد السلام الهروي، أبو السلط الهروي، ثقة جليل، عن الرضا عليه السلام قال: سبحان الله، وجود علي بن موسى الرضا في خراسان صار ينبوع طرق لأهل البيت من تلك الطرق، من تلك المناطق والبقاع، ومنها تفسير العسكري. تفسير العسكري من مروي؟ ليس مروي في حوزة قم ولا الكوفة ولا بغداد، مروية من حوزة قرقان الشيعية عن سامراء. الخطيب أبو القاسم الجرجاني الثقة بتوثيق الصدوق يرويه عن شابين من قرقان هاجرا في زمن الإمام الهادي أو الحسن العسكري إلى سامراء، أبواهما أخذاهما وذهبا بهما إلى محضر الإمام العسكري ليعلمهما العلم، وأبقياه طبعا هم كانوا مطاردين بعد سياسيا، لأن في دولة زيدية كانت في شمال خراسان هنا، وكان خوفا. المهم هذا الحديث كتاب تفصيل منسوب الإمام الحسن العسكري هو سنده، فبتوثيق الصدوق للخطيب القرقاني من علم من خطباء الإمامية، علماء يعني فضلاء الإمامية، وهو يوثق دنين الاثنين من نفس مدينته، فالطريق واللحظ موثق الكتاب بس ليس مروي لدينا من طرق لا الكوفة ولا البصرة ولا بغداد ولا قم ولا المدينة المنورة، مروي لنا من حوزة جرجان، واعتمده الصدوق تماما كتاب العسكري. شوف هذا شجرة نقل الأحاديث عندنا متنوعة في روايات أهل البيت، عندنا حديث كتب حديثية مروية من حوزة شيعية اثنا عشرية في مصر قرب الإسناد الأشعثيات، وهلما جرنا فكتب حديثية متنوعة، كتاب علي بن جعفر من حوزة الشيعية في المدينة المنورة، علي بن جعفر وتلاميذه عن موسى بن جعفر، وكتب حديثية متعددة لدينا مروية عن أهل البيت عليهم السلام. هذه مشجرة تاريخ الحديث لروايات أهل البيت عند الرواة. عن الرضا عليه السلام قال: رحم الله عبد أحيا أمرنا. هذا حديث له طرق متعددة عن الرضا، لاحظوا للحديث رحم الله، بل عن الأئمة عموما هذا مستفيد، رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قلت كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. دققوا، مو فقط يتعلم يحفظ أصوات ألفاظ حديثنا، يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علم محاسن كلامنا لاتبعونا. وهذا الحديث الشريف مستفيض عنهم عليهم السلام مضمونا، ويدل أولا على حجية الرواية، ويدل على حجية الفتوى، لأنه هو ليس فقط يعلم ألفاظها، يعلم علومه، ويدل على منهاج أهل البيت في التوسع والدعوة، منهاج واستراتيجية أهل البيت عليهم السلام في التوسع، كما شرط لأحاديث كثيرة، ليس بالسيف. الإمام الصادق في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب عن أي باب ناسي، يروي لعمار ابن أبي الأحوص إن إمارة بني أمية بالسيف، يعني بالجبر إلزام، بالسيف والعصف والجور والغيرة، وإن إمامتنا وإمارتنا بالعلم بالحكمة بالنور بالخلق بالوفاء بالأمانة. هنا نفس الشيء يقول: لو علم، فإن الناس، الرضا نفس المنهج، هي منهج استراتيجية في توسع مذهب أهل البيت، منهاج أهل البيت، لو منهج العلم، نور العلم، نور الثقافة، نور الوعي العلمي، العقلاني، شبكة الاتصالات العلمية، ليس شبكة التفجيرات. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. على كل يبين استراتيجية أهل البيت أيضا في هذا المجال، وهو يدل على صرح نظام الرواية والعلوم النقلية، سواء من الرواية أو من الفتوى أو من جهة أخرى، وأحاديث أخرى كثيرة إن شاء الله نتعرض لها. هذه شوف لاحظوا الآن كأنما مو متعرض إلى حجية خبر واحد، موقعية حجية خبر واحد مع مجمل منظومة بنية أهل البيت، ده شيء مهم. شوف رجوع إلى حديث كم فيه بركات ونكات هي تخفى علينا لولا الرجوع إليها تفصيلا. وصلى الله على محمد وعلى